بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا كان لا يجوز الهجرة إلى بلاد الكفر، فلماذا هاجر الصحابة إلى بلاد الحبشة وكانت الحبشة بلاد كفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لم تكن هناك بلدة للإسلام هاجر إليها المسلمون، وكان هناك النصارى مذكور النجاشي بالعدل، وقريش تعرف ذلك، وأنا أنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى النجاشي لأنه لا يظلم عنده أحد كما في الرواية. فأخذوا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى ذلك الملك الذي لا يظلم عنده أحد، وفعلا كان عادلا، حتى إن قريشا بعد ذلك أرسلوا في إثرهم من يخبب عليهم بهدايا وشبهات، فلما سمع منهم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من مسكم غرم من مسكم غرم، ما أحب أن يكون لي دبر من الذهب وأن أحدا يمسكم بسوء. وآواهم وبقوا عنده في خير دار، وأقاموا دينهم، عبدوا الله، ما أحد اعترضهم، وكان من فضيلة هجرتهم إليه أن أسلم، وسبب إسلامه دعوة جعفر رضي الله عنه حين سمع منه وقرأ عليه القرآن وبكى حتى أخضل لحيته، وبكى من معه حتى أخضلوا لحاهم، كان لحاهم، وكان ذلك سبب إسلامه. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين مات صلاة الغائب، قال: صلوا على أخي لكم مات بغير أرضكم. وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه زينب بنت جحش حين مات زوجها هناك، فبقيت هناك وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها مهرا كبيرا إكراما لها وللنبي صلى الله عليه وسلم، ومناقبه كثيرة. وهذه عواقب العدل والخير وإيواء الصالحين، أكرمه الله بإيواء الصالحين، تلك الكرامة العظيمة الإسلام، ويرجى له الجنة. أكرمه الله بإيواء الصالحين وأكرمه الله بعدله، فالنجاشي عادل. هذا هو الصواب، أنه ما كان هناك بلدة يعني تؤوي المسلمين يقيمون فيها دينهم مثل هذه، فأووا إليها وأقاموا دينهم. أما بعد انتشار الإسلام وبلدان الإسلام، لا يجوز الهجرة إلى بلاد الكفار، لا تجوز الهجرة إلى بلاد الكفار، فإن الهجرة هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار البدعة إلى دار السنة لإقامة الدين.
يقول السائل: إذا أحببت شخصا لأجل سكينته أو تواضعه أو عمله بالعلم، فهل يكون حبا في الله؟
نعم، هذا ما هو حب للدنيا. إذا عملته أحببته في الله للعلم، للسكينة، للتواضع، للخير الذي عنده، هذا حب في الله. الحب في الله أن يكون لله عز وجل، لا لدنيا، لا لمقاصد، لا لعصبية، لا لقبلية، لا. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون.
معنى الآية أن المشركين جعلوا لله مما ذرأه وخلقه من الحرث المزارع ومن الأنعام نصيبا، وجعلوا لآلهتهم نصيبا آخر، كأن يقولوا مثلا هذا القطعة لله من المزارع وهذا القطعة من الغنم لله، القطيع من الغنم وهذا القطعة لآلهتنا من مزارعهم هم، وهذا القطيع من غنمي مثلا يقول للآلهة، فيجعل بعض الأغنام والمواشي من مواشيه للآلهة وبعضها لله، بعضها لله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يعني لو أن الذئب عدا على واحدة من حق الله قالوا ابدلوها من حق الشركاء، ابدلوا التي حق الشركاء، قالوا ابدلوها من حق الله، الله غني، ابدل الشركاء، وإذا عدا على واحدة من حق الله عز وجل ما يبدلونها من حق الشركاء. وكذا في المزارع، إذا عدي على ما قسموه وجعلوه لله سبحانه وتعالى وأخذ منه وسرق منه أو أكلت المواشي منه، ما يبدلون حق الله من حق الآلهة. وإذا عدت المواشي أو تلف شيء من الزرع في حق الآلهة قالوا ابدلوها من حق الله. وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق نصيبا من الحرث والأنعام، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، فهو يصل إلى شركائهم. ساء ما يحكمون، قسموا خلق الله وملك الله بينه وبين خلقه وما عدلوا، ما عدلوا، تلك إذن قسمة ضيزى. هذه الآية تدل على تعظيم المشركين لآلهتهم وخوفهم من الآلهة أكثر من الله، فلما كانوا يعظمون الآلهة ويخافون منها أكثر، إذا أخذ من ما كان ما جعلوه لله عز وجل، كل هذا المزارع لله، هذا الغنم لله، إذا أخذ من آلهتهم شيء بدلوها، تبقى حق الآلهة ثابتة كاملة، وحق ما كان يجعله لله يتناقص لعدم التعظيم، فأشركوا مع الله غيره. ومع هذا الشرك أيضا حرموا العدل، مثل صنيع المشركين أن جعلوا البنات لله والأبناء لهم، قال تلك إذن قسمة ضيزة.
يقول السائل: ما حكم أكل ذبيحة تارك الصلاة، وكيف إذا سمى الله عند الذبح؟
سمى تارك الصلاة أو لم يسمي، ذبيحته لا تؤكل على القول بكفره وهو الصواب، إنما استثني من ذبائح المشركين والكفار ذبائح أهل الكتاب فقط. نعم.
يقول السائل: ما حكم الاحتفال عند ختم القرآن الكريم، أي عمل حفلة في البيت وليس احتفالا في جمعية أو ما شابه ذلك، وهل يجوز عمل حفلة للأطفال عند إتمامهم حفظ بعض الأجزاء من القرآن تحفيزا لهم للاستكثار والاستمرار في الحفظ؟
لا تعودهم على الحفلات، لكن تبغى تعشي أولادك وتكرمهم إذا رأيت منهم من حفظ وأردت أن تكرمه، أو مجموعة تحفظ أولاد يعني ترى أنهم يكرمون بطعام بحلوى بلباس بشيء مما تريد أن تكرمها، تكرم أولادك أو تكرم من تحب مثلا إحسان فقط للدفع بهم إلى الخير، ما هناك مانع، لكن حفلات ما يحتاج. والتشجيع، تشجيع الأولاد أنت حفظت القرآن، يعني ماذا يعني أنا أكرمك وأعشيك وأكرمك كذلك وأقصيك، وأكرمك وأزوجك وأكرمك، وهذا ما فيها شيء، أمر طيب يكرم بكل خير حافظ القرآن.
يقول السائل: هل يشترط في الاستنجاء أن يغسل القبل والدبر إن خرجت النجاسة من مكان واحد، أم يكتفى بغسل الموضع الذي خرجت منه النجاسة؟
إذا أزال النجاسة كفى، لأن غسل القبل والدبر السبيلين ليس من شؤون الوضوء، ما له دخل في الوضوء، إنما الشأن هو إزالة، أن يصلي طاهرا، يزيل النجاسة ويصلي طاهرا. فإذا أزال النجاسة الخارجة وصلى ثم توضأ صلى على طهارة.